الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتق تحت العبد. ملخص المسألة أن جارية تحت عبد، أعتق السيد الجارية وبقي العبد في عبوديته، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك إن رفضته من حين العتق ولم تختره، عند ذلك تخرج من عصمته. وأما إذا رضيته ولو لفترة يسيرة ثم بعد ذلك تريد أن تخرج، ما تخرج إلا بطلاق. فالشأن عائد إلى مبدأ الأمر، هل رضيته؟ إن رضيته تبقى زوجة له. قالت: بمجرد ما تعتق لست بزوجة لك، هذا لها، كما في قصة بريرة. ثبت في الصحيحين والسنن أن بريرة كاتبت أهلها وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها، تسأله الإعانة. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. تعدها مرة واحدة 9 أواق، قيمة كبيرة. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. معنى الولاء أنها إذا ماتت ولم يكن لها وارث أنهم يرثوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق سيكون شرط باطل، الشرط الذي ليس في كتاب الله باطل. ثم خطب الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. هنا الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه، فاختارت نفسها. فقال لها: إنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. وقال لها إذ خيرها: إن قربك فلا خيار لك. وأمرها أن تعتد بتستفرع بحيضة، وتصدق عليها بلحم، وتصدق عليها بلحم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم في بريرة 3 سنن: الولاء لمن أعتق، أن الجارية إذا أعتقت تخير في زوجها، أن الصدقة قد تصل إلى الفقير ثم تتحول إلى هدية منه إلى الغني، أو تصل إلى غير القرشي، غير آل البيت، ثم تتحول منه هدية إلى من كان قد حرمت عليه الصدقة، كما هو في شأن بريرة. اللحم لها صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه وقد حرمت عليه الصدقة، لكن يأكل منه على أنه هدية. وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها؟ بهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قر عائشة على شرائها وأهلها على بيعها، ولم يسأل أعجزت أم لا. ومجيئها تستعين في كتاباتها لا يستلزم عجزها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يبطل كتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع، إن أدى إليه عتق، وإن عجز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند بائعه. فلو لم تأتي السنة بجواز بيعه لكان القياس يقتضي. وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب، قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل الكافة، ولم يبقى بالمدينة من لم يعرف ذلك، لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وبين بعض الصحابة وهم موالي بريرة. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة، ولا يكون شيء من أشهر من هذا. ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في أزقة المدينة، ما زاد الأمر شهرة عند النساء والصبيان. قال: فظهر يقينا أنه إجماع من الصحابة، إذ لا يظن بصاحب أنه يخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض. قال: ولا يمكن أن تجدنا عن أحد من الصحابة المنع من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد. حكاية الإجماع والحجاج للمسألة ذكرها مطولا ابن حزم في المحلى. واعتذر من منع بيعه بعذرين، أحدهما أن بريرة كانت قد عجزت، وهذا عذر أصحاب الشافعي، والثاني أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها، وهذا عذر أصحاب مالك، وهذان العذران أحوج إلى ما يعتذر عنهما من الحديث ولا يصح واحد منهما. أما الأول فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة، وقد شهدها العباس وابنه عبد الله، وكانت الكتابة 9 سنين في كل سنة أوقية، ولم تكن أدت بعد شيئا، ولا خلاف أن العباس وابنه إنما سكن المدينة بعد فتح مكة، ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا 2 عامين وبعض الثالث، فأين العجز وحلول النجوم؟ وأيضا فإن بريرة لم تكن عجزت، ولا قالت لها عائشة عجزتي، ولا اعترف أهلها بعجزها، ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجزها، ولا وصفها به، ولا أخبر عنها البتة، فمن أين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن إثباته؟ وأيضا فإنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل سنة أوقية، وإني أحب أن تعينيني، ولم تكن لم أؤدي لهم شيئا، ولا مضت علي نجوم عدة عجزت عن الأداء فيها، ولا قالت عجزني أهلي. وأيضا فإنهم لما عجزوها لعادت في الرق، ولم تكن حينئذ لتسعى في كتابتها وتستعين بعائشة على أمر قد بطل. فإن قيل الذي يدل على عجزها قول عائشة: إن أحب أهلك أنا أشتريك وأعتقك ويكون ولاؤك لي، فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها فأعتقيها، وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة وعتق المكاتب بالأداء لا بالإنشاء من السيد. قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان الكتابة. قال: ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه، وحينئذ فيعود في الرق، فإنما ورد البيع على رقيق لا على مكاتب. وجواب هذا أن ترتيب العتق على الشراء لا يدل على إنشائه، فإنه ترتيب للمسبب على سببه، ولا سيما فإن عائشة لما أرادت أن تعجل كتابها جملة واحدة كان هذا سببا في اعتاقها. وقد قلتم أنتم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إن هذا من ترتيب المسبب على سببه، وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق. وأما الأمر الثاني فأمره أظهر، وسياقة القصة يبطله، فإن أم المؤمنين اشترتها فاعتقتها وكان ولاؤها لها، وهذا مما لا ريب فيه، ولم تشتري المال، والمال كان 9 أواق منجمة، فعدتها لهم جملة واحدة، ولم تتعرض للمال الذي في ذمتها، ولا كان غرضها بوجه ما، ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة. المهم، هذا الكلام الطويل الذي جاء به ابن القيم رحمه الله يريد أن يبين أن المكاتب إذا كاتب سيدة على ثمن ثم ذهب يلتمس من يعينه أو عجز عن أداء الكتابة، هل يعود عبد كما كان، أم أنه حتى ولو بيع من هذا السيد الأول إلى سيد آخر أن المكاتبة تبقى معه، يبقى له المكاتبة، ويسعى في اعتاق نفسه من الثاني كما سعى في اعتاق نفسه من الأول. هذا هو الذي رجحه ابن القيم. وفي القصة جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها، وفيه أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطا يخالف حكم الله ورسوله، وهذا معنى قوله: ليس في كتاب الله، أي ليس في حكمه أي جوازه، وليس المراد أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته، ويدل عليه قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وقد استدل به من صح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل العقد به، وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث، فإنه قد أشكل على الناس قوله أشكل قوله: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بهذا وهو سيخبر أن الولاء لمن اعتق؟ ولكن هذا من باب النصيحة وبيان أن الشروط المخالفة للكتاب والسنة ليست بنافذة. فأذن لها في هذا الاشتراط وأخبر أنه لا يفيد، والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال إن هشام بن عروة انفرد بها وخالفها غيره، فردها الشافعي ولم يثبتها، ولكن أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيها، ولم يعلها أحد سوى الشافعي فيما نعلم. ثم اختلفوا في معناها، فقال الطائفة اللام ليست على بابها بل هي بمعنى على كقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ورد الطائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة ولموضوع الحرف وليس نظير الآية، فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليها بخلاف قوله اشترطي لهم. وقال الطائفة بل اللام على بابها، ولكن في الكلام محذوف تقديره اشترطي لهم أو لا تشترطي، فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله. ورد غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه، والعلم به من نوع علم الغيب. وقال الطائفة أخرى بل هذا أمر تهديد لا إباحة كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فسادا، فما لعائشة وما للتهديد هنا. وأيضا في السياق ما يقتضي التهديد لها، نعم هم أحق بالتهديد لا أم المؤمنين. وقال الطائفة بل هو أمر إباحة وإذن، وأنه يجوز اشتراط مثل هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع، قاله بعض الشافعية، وهذا أفسد من جميع ما تقدم، وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده. وقال الطائفة إنما أذن لها في الاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط وعلم الخاص والعام به، وتقرر حكمه صلى الله عليه وسلم، وكان القوم قد علموا حكمه في ذلك، فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم، فعاقبهم بأن أذن لعائشة في الاشتراط، ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الاشتراط، وتضمن حكما مهما من أحكام الشريعة، وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء به، ولولا الإذن في الاشتراط لما علم ذلك، فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم وهو كون الولاء لغير المعتق. وأما بطلانه إذا شرط فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد اشتراطه، ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به، وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شرط كما أبطله بدون الشر. فإن قيل فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشر فإنه إما أن يسلط على الفسخ أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بواحد من الأمرين. قيل هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشر، فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه فلا فسخ له ولا أرش، وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة والله أعلم. يعني هذا أيضا ملخصه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذه اللفظة ثابتة؟ لأن بعضهم يعني ينتقد كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة أن تشترط شرطا ما هو صحيح، شرط سيكون باطل. لكن ذكر ابن القيم كما ترى عدة اعتراضات وعدة توجيهات، ملخصها أن القوم يعرفون أن الشرط باطل وإنما كابروا وأرادوا أن يكون الولاء لهم مخالفين لما قد علم، فهذا هو. أما القول بتضعيفها لا يستقيم، لا سيما وهي في الصحيحين، وليس هناك ما يستدعي التضعيف، وليست هناك نكارة. أو القول بالأقوال التي ذكرها رحمه الله وردها جميعا كذلك، هذا القول الأخير هو الأظهر والله أعلم.